العثيمين، وذلك اليوم الخميس الموافق 19 ليلة العشرون من شهر ربيع الآخر لعام 16 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة العشاء.
تحديد الوقت، بسم الله الرحمن الرحيم، نحدد الوقت بأنه
الثمانية ونصف
إلى التسعة، ما يخالف إلى التسعة، نص ساعة 30 دقيقة يا أخي.
بسم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين للمأمومين؟
من المراقب؟
أنا يا شيخ.
أنت؟ طيب.
ما حكم رفع اليدين للمأمومين حينما يدعو الإمام أثناء الخطبة والتأمين جهرا؟
رفع الخطبة، رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة إنما يشرع في دعاء الاستسقاء فقط. يعني مثلا في خطبة الجمعة دعا الإمام بالاستسقاء، قال: اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، هنا ترفع الأيدي، يرفعها الخطيب والمستمعون كلهم هكذا. في غير ذلك لا رفع، لا للإمام الخطيب ولا للمأمومين. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما يشير الإمام إشارة فقط عند الدعاء، يشير هكذا إشارة إلى علو المدعو عز وجل، وهو الله تبارك وتعالى. أما التأمين جهرا فإن ذلك ينافي كمال الاستماع إلى الخطبة، لكن إذا أراد أن يؤمن المأموم فليؤمن سرا ولا حرج عليه في ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: إذا دخلت إلى المنزل وسلمت على أهلي ولم يرد علي منهم أحد، فهل أترك السلام؟
لا تترك السلام. إذا سلمت على إنسان ولم يرد عليك فذكره، قل: يا أخي لماذا لم ترد؟ وأرشده إلى وجوب الرد. ولكن إذا علمت أن هذا الرجل لا يرد السلام، فهل تسلم أو تقول: لا أسلم لئلا أعرضه للإثم؟ اشتبه على بعض الناس فقال: إذا علمت أن المسلم عليه لا يرد السلام فلا تسلم، لأنك إذا سلمت ولم يرد إيش كان آثما، فتكون أنت السبب له. فنقول: هذا خطأ، هذه نظرية خاطئة، لأنه إذا قصر هو في الواجب عليه فلا ينبغي أن أقصر فيما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: أفشوا السلام بينكم. فأنت سلم، وإذا لم يرد فانصح وقل: يا أخي أنت يجب عليك إذا سلم عليك أخوك المسلم أن ترد عليه السلام. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
نعم، إيش قلت؟
ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
لا بأس بذلك. يعني مثلا إذا كان الإنسان جنبا واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا، كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا بأس. وهنا نقول: المسألة لا تخلو من أقسام ثلاثة: أن ينوي الجنابة فقط، أن ينوي غسل الجنابة والجمعة، أن ينوي غسل الجمعة فقط. فالأقسام بقي قسم الرابع لكن لا يمكن أن يرد، وهو
ما
لا ينويهما، ألا ينويهما، هذا غير وارد. فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس، وإذا نواهما جميعا أجزأ ونال الأجر لهما جميعا، وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفيه عن غسل الجنابة. لماذا؟ لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث، وغسل الجنابة واجب عن حدث، فلا بد من نية ترفع هذا الحدث. نعم. يجمع بينهما، أتريد هذا يعني؟ يعني يغتسل مرتين؟ لا، لا يغتسل مرتين، وإن كان بعض العلماء قال بذلك، لكنه لا وجه له، لأن في السنة جاءت من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو. فقوله غسل واغتسل، بعض العلماء يقول غسل الأذى ونظف بدنه، واغتسل اغتسال الجنابة المعروف، وبعضهم يقول من غسل أي من جامع زوجته، لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل، وهذا يدل على أن الغسل الواحد يكفي. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يريد دليل على صيام يوم قبل يوم السبت أو بعده.
نعم. الدليل على أنه لا يفرد صوم، لا يفرد يوم السبت صوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يمضى أحدكم غصن عنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، لا تسوك يا خشلني، وهذا الحديث بعض العلماء قال إنه شاذ فيكون ضعيفا، لأنه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة، أو دخلت عليه فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي قول أتصومين غدا دليل على جواز صوم يوم السبت في غير الفريضة، فيكون هذا الحديث شاذا. ومن شرط صحة الحديث أن يكون إيش؟ أين أصحاب المصطلح؟ أن لا يكون معللا ولا شاذا. ومن العلماء من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه يحمل على صومه منفردا، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: متى يشير المصلي بأصبعه في التشهد؟
يعني يشير بأصبعه في التشهد كلما دعا عند الدعاء، كما جاء في الحديث وإن كان في صحته نظر، يحركها يدعو بها. فمثلا إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات، فهل تشير؟ تشير؟ إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات تشير؟ استرح، لا أشير، لأنه ليس فيها دعاء، هذه ثناء على الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أتشير؟ لأنه دعاء، بارك الله فيه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنه دعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أشير، لأنه دعاء. أحسنت. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أشير تشير لأنه دعاء. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تشير لأنه دعاء. أحسنت، هذا هي.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أحيانا أصوم الاثنين والخميس وأعقد النية على الصيام في الليل، وفي الصباح أذهب إلى عملي، ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني إلى الإفطار.
نعم.
هل لي ذلك؟
أولا نقول للإنسان الذي له عمل رسمي، إذا كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام، سواء الاثنين أو الخميس أو أيام البيض. لماذا؟ لأن القيام بعمل الوظيفة واجب، وصوم التطوع ليس بواجب، ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب. وهذه نقطة يخطئ فيها كثير من الناس، يتهاونون بأداء الواجب ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصرا ويهدمون مصرا، وهذا غلط. أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع والهلع، أو كان في أيام الشتاء ليل نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله، فليصم. وهذا وجواب السؤال، نحن ذكرنا الآن قاعدة عامة، لكن جواب السؤال أن هذا الرجل الذي وجد من نفسه كسلا وضعفا عن أداء الواجب، نقول أفطر وجوبا، يجب عليك أن تفطر وتقوم بالعمل الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام؟
هو عند الناس يشيرون إليه بالأصابع، إذا رأوا رجلا ممن أو من قوم يعتادون أن يكون اللباس نازلا. أما إذا كان من قوم يعتادون رفع الثياب، لأنه في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيرة من أصل، وتجدها نصف الساق والباقي في السروال، فهذا يعتبر لباس شهرة. ثم إنني أقول: ينبغي أن لا نتشدد في هذا الأمر، أي في رفع الثوب، لأن الأمر كله واسع، والصحابة منهم من يكون ثوبه إلى أسفل من نصف الساق، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن ثوبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه خيلاء، قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده. فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ومن لازم كون يسترخي عليه أن يكون أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل حتى وصل إلى ما تحت الكعبين تبدو عورته من فوق ضرورة. يعني لو كان إزار يصل إلى نصف الساق، والعزة كما تعرفون في الغالب إلى السرة، إذا نزل استرخى ونزل ينكشف ما فوق. وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع، ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويله. لكن من رأى أخاه قد نزل ثوبه أسفل من الكعبين فلينصحه وليحذره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. لكن لا ينتقده إذا رآه قد وصل إلى قريب الكعب ويقول: خالفت السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، فجعله بذلك فاعلا لكبيرة. هذا غلط، بل ينبغي الإنسان أن ينظر الأدلة من جميع الجوانب. أما أن ينظر إلى الأدلة من جانب واحد فهو كما قال بعض العلماء كالناظر بعيني أعور. والأعور لا يرى لا يبصر إلا إيش؟ بعين واحدة من جانب واحد. لو يكون واحد أشهر عليه المسدس من عند عينه العوراء هل يشاهده؟ ما يشاهده. لذلك ينبغي الإنسان أن يتأنى في الحكم على الشيء وفي الولاء والبراء، لأن المسألة ما هي هينة. إذا انزرع في القلوب العداوة والبغضة والكراهية حصل الخلل في الأمة، وأعداء الإسلام سواء من المنافقين والملحدين والمعلنين بكفرهم، أعداء الإسلام يتمنون أن تتفرق الأمة الإسلامية شيعا، وهذا أطيب ما يكون لقلوبهم، لأن تفرق الأمة والعداوة بينها يفتتها ولا يكون لها قوة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: عندي تلفاز في البيت ولا أشاهد فيه المحرمات، ولكن أولادي يشاهدون فيه أفلام الكرتون فقط.
نعم، نصيحتي لكل مسلم أن يتجنب التلفاز وإدخاله بيته، لا سيما مع وجود الدشوش التي هي كالسرطان في الأمة، ولا يقتصر شطها على صاحب البيت بل تنتشر إلى ما حوله. فنصيحتي لكل مسلم نصيحة أخوية أن يتجنب إدخال التلفزيون في بيته، لأنه يسلم ويسلم أهله وهو لا يدري، فلعله اليوم يمكنه أن يسيطر على نفسه وعلى أهله، ولكنه غدا لا يتمكن، يغلب أو يموت فيرثه أهله من بعده، ويكون كل مرأة رأوه وهو محرم يكون إثمه أو يكون له نصيب من إثمه، لأنه هو الذي تسبب في جلبه إلى البيت. فنصيحتي لإخواني ألا يقتنوا هذا. والحمد لله الأخبار موجودة في غير التلفاز، موجودة في الراديو، والأحاديث النبوية والمواعظ والقرآن أيضا موجود في غير التلفزيون. لكن لو فرض أنك زرت صديقا لك ووجدته قد فتح التلفزيون على الأخبار، فهل يحرم عليك مشاهدتها؟ الجواب لا، لا يحرم، لأن مشاهدة الأخبار المجردة ليس فيها شيء، كأنك تطل على هؤلاء من فرجة، فلا بأس به. لكن الكلام على الاقتناء، والاقتناء شيء إيش، والمشاهدة شيء آخر. الاقتناء نصيحتي لكل مسلم ألا يقتنيه، أما المشاهدة فعلى حسب ما يعرض فيه من خير أو شر. نعم،
جزاكم الله خيرا.
إذا كان مغلوبا على أمره يكسره وينتهي منه، اتقنوا ما استطعتم. إذا كان البيت لأبيه وأبوه الذي جاء بذلك ولا يستطيع هو أن يفعل شيئا، فقد قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وإذا فتح التلفزيون على مشاهدات محرمة فليقم. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: إني أحبك في الله، ما حكم شراء العرائس أو الدمى للطفل الصغير مع أنها على هيئة الإنسان تماما؟
نعم، الاحتياط أن لا يشتري هذا للصغار، هذه الدمى التي تكون على صورة الإنسان بالضبط، الاحتياط له أن لا يشتريها. وهناك بدل عنها، وجدت الآن دمى ليست على نفس الصورة تماما، فيستغني بهذه عن هذه، ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن الصغار تعتقد البنت أن هذه العروسة بنتها، تجدها تحامي عليها، تضعها أمام المكيف، تفتح المكيف عليها، من أجل أن إيش يبردها في الصيف ويدفيها في الشتاء، وتعتقد أنها بنتها، وتنطق البنت الصغيرة هذه إذا جاء تقابل صورتان عروستان تجي تنطق تقول وشلونكم وشلون الزواج وشلون كذا وشلون كذا، يعني تعتقد كأنها أمر صحيح. وهذا يعلمها ما هو في مستقبل أمرها. ولهذا يرخص للصغار في هذا الأمر ما لا يرخص للكبار. لكن كما قلت لكم أولا ينبغي أن نستغني عن هذه الصور التي تحكي هيئة الإنسان تماما بالصور الأخرى التي من العهن، القطن، الصوف، وفي كفاية. نعم.
سائل يقول أنا مكفول وكفيلي يبيع أو يبيع المحرمات مثل الدخان وغيره، فهل المال الذي أخذه حلال؟
هذا يعني أجير مستأجر. طيب، لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لشخص يستعمله في الحرام. يعني مثل لو جاء إنسان وقال أريد أن تكون عندي دلالا في بيع شيء محرم، فإن هذا حرام لقول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما رأيكم في الدجاج أو الدجاج الدجاج المستورد من الدول الغير مسلمة ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية؟
أنا رأيي أن الدجاج الموجود عندنا أنه حلال، لأنه يرد من بلاد يحل ذبح أهلها، وهي بلاد النصارى أو اليهود. وقد تحرى أهل العلم عندنا عن هذا الموضوع واتصلوا بالمسؤولين عن الاستيرادات، وقالوا إنه لا يرد إلا شيء قد ضمننا أنه قد ذبح ذبحا شرعيا، فأرى أنه لا بأس به، أن يأكل لا بأس أن يأكله الإنسان، ولكن ليسمي الله عند الأكل. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بكفر. وحدثاء العهد بالكفر قد يخفى عليهم وجوب التسمية في الذبح، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا مع الشك في أنهم سموا أو لا، وقال سموا أنتم وكلوا. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة مفيدة، وهي أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. واضح القاعدة؟ مش واضح؟ إذا صدر الفعل من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذا الذبح ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني، هل الذابح أهل للزكاة؟ أهل للزكاة، لأن أهل الزكاة ثلاثة أصناف: المسلمون واليهود والنصارى. فإذا ذبحه مسلم فالأصل حل، إذا ذبحه يهودي فالأصل حل، إذا ذبحه نصراني فالأصل حل. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولولا ذلك للحق الأمة مشقة عظيمة. لولا ذلك لقلنا إذا باع على إنسان قلما الظاهر أنه ملكه، أليس كذلك؟ عجيب يا جماعة، باع علي قلما في مخباته، طلع القلم من مخباته في غير المسجد وقال اشتري هذا، اشتريته بعشرة ريال. الأصل أن القلم إيش يا جماعة؟ قلمه، وأن البيع صحيح. لكن ألم يكن في احتمال أن يكون سرقه؟ في احتمال. هل نقول لا يصح البيع حتى نعلم من أين جاءه هذا القلم؟ نعم، أبدا لا نقول هكذا. لأن لو قلنا هذا قال والله اشتريته من فلان، جبنا فلان تعال من جاك القلم، اشتريته من فلان تعال يا فلان من أين جاءك القلم، حتى نصل إلى المصانع في أمريكا ولا في بلد آخر. وهذا لا يمكن أن يقول بأحد. الأصل أن كل فعل صدر من أهله إيش فهو صحيح وسليم. أي نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للشخص أن يذهب إلى بلاد الكفر لتعلم اللغة أو بعض العلوم الأخرى؟
نعم، أنا أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى بلد الكفر إلا بثلاث شروط، انتبهوا لها. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن بلاد الكفر فيها من يريد الشبهات من الكافرين أنفسهم ومن أهل البدع الذين هناك في بلاد الكفر، أمم على بدع مضلة. فإذا لم يكن عند الإنسان علم يدفع به الشبهات التي ترد عليه فلا يذهب. حماية الدين أولى من كل شيء. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات. بلاد الكفر فيها شهوات، فيها والعياذ بالله الزنا، شرب الخمر، آفات وآفات. إذا لم يكن عند الإنسان دين يحميه عن الشهوات فربما يقع فريسة لشهوة نفسه. الشرط الثالث الحاجة إلى ذلك، فإن لم يكن حاجة فلا. ولهذا نرى من الخطأ أولئك القوم الذين يذهبون بعوائلهم إلى بلاد الكفر في الإجازة للتنزه لما في ذلك من إضاعة المال، لأنهم ينفقون أموالا كثيرة وإضاعة الوقت، والغيبوبة عن بلاد الإسلام التي يسمعون فيها في كل وقت صلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا لا يوجد في بلاد الكفر، كيف يغيب الإنسان عن هذا؟ أما يخشى أن يموت هناك وهو لم يسمع أذانا؟ ثم ما يحدث للأولاد والصغار كما تعلمون رؤوسهم كالمسجل، إذا شاهدوا شيئا انطبع في رؤوسهم ولم يتغير، وهذا خطر عظيم. فنرى أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالنعم يجب عليهم أن يشكروها وأن يبذلوها فيما ينفع دنيا أو أخرى، وإلا أضاعوا أموالهم ووقعوا فيما نهى الله عنه، فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله حيث نهى عن إضاعة المال. غلقت لا باقي عندي دقيقة ونصف.
شخص
لها ثلاث أسئلة.
شخص سرق أشرطة أغاني ثم تاب من استماع الأغاني، فهل عليه أن يرجعها إلى صاحبها علما أنها غير موجودة لديه الآن؟
نعم، الواجب عليه حين تاب أن يمسح هذه الأشرطة وجوبا، وينبغي أن يملأها بأشياء نافعة. وأما أن يردها إلى صاحبها والأغاني باقية فيها فلا يجوز، لأن هذا إقرار على منكر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الألعاب الشعبية للرجال كالزير والعرض وغيرها؟
هذه ليس لنا جواب عليها.
وآخر يقول: ما حكم استئجار النساء لضرب الدفء؟ ما حكم استئجار نساء لضرب الدفء؟
طيب، وما بقي عندي إلا الحركة هذه فقط، حركة الضم خطأ والفتح خطأ، بقي الكسر. اقرأ.
ما حكم استئجار النساء لضرب الدفء؟
سكنت.
ما حكم استئجار نساء لضرب الدف؟
إن شاء الله نصبر على امشي. نعم، استئجار النساء للدف في ليلة العرس لا بأس به، لا بأس به. لماذا؟ لأنه استئجار على عمل مباح، بل هو مسنون أيضا، وما كان عوضا عن حلال فهو حلال. ولكن أسمع أن في استئجارهن إسرافا، لأن المرأة تستأجر بمئة ريال أولا، تعمل ساعة واحدة بمئة ريال، لكن الأخ يقول أنها بخمسة آلاف ريال، وإذا كان كذلك صار إضاعة للمال. خمسة آلاف ريال تعطى امرأة لتضرب بالدف لمدة ساعة أو ساعتين، إضاعة للمال. نعم لا شك أنكم سمعتم لما قال الأخ أن بعض النساء أيضا المغنيات الضاربات بالدف يلقين هذا بمكبرات الصوت، فيحصل بذلك فتنة، لأنه ربما تكون المرأة صوتها رخيم يثير الفتنة، ويحصل بذلك أذية على الجيران. لكن مرجع هذه إلى المسؤولين في البلد، يجب عليهم أن يمنعوا ما يكون فيه أذى أو فتنة. هذا آخر سؤال؟
نعم.
طيب، وإلى اللقاء غدا في بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.